بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه يسرنا في هذا اليوم المبارك أن نلتقي مع سماحة شيخنا الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء، في محاضرة مهمة ولقاء متميز يجتمع فيه مع أبنائه منسوبي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طلابا وطالبات، رجالا ونساء، وذلك عبر مناشط وبرامج وحدة التوعية الفكرية آمن، من خلال محاضرة يلقيها بعنوان موقف المسلم من الفتن. وسماحة الشيخ صالح هو من المحبين لهذه الجامعة والداعمين لها والواقفين معها في كل أحوالها وشؤونها، ودائما وأبدا ما نسمعه يثني عليها ثناء عاطرا ويبين محاسنها ومآثرها ومفاخرها وما أنتجته لهذا المجتمع الطيب المبارك، بل وخارج حدوده في العالم أجمع، ممن تأهلوا وتعلموا واستفادوا واستزادوا من معين علومه الصافية المنطلقة من الكتاب والسنة وما فهمه علماء السلف منهما. وإن هذه الجامعة منذ تأسيسها ووضع نواتها الأولى على عهد الإمام الصالح والملك المجاهد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، عندما وجه سماحة مفتي الديار السعودية آنذاك الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عام 1370، وذلك بافتتاح المعهد العلمي في الرياض، وهي تجد ولله الحمد الدعم والتأييد والمؤازرة والتسديد والمباركة من ولاة أمرنا. وفي هذا الزمن يزداد العطاء ويستمر الوفاء بوضوح وجلاء من قائد مسيرتنا وباني نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يسانده ويعاضده ويشد من أجله سمو ولي عهده الأمير الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، واللذان دائما وأبدا ما يسعيان لكل ما يخدم مصلحة البلاد والعباد ويحقق الرفاهية والإيمان والأمن والأمان والاستقرار والوحدة لها ولأهلها في كل الأوقات والأزمنة والأمكنة. يشهد بذلك القاصي والداني ويقر به العدو قبل الصديق. وهذه الجامعة تجد كل ما يجعلها تقوم برسالتها وتحقق أهدافها وتخرج الكفايات والخبرات ممن يحملون الإيمان الصادق والمعتقد الصحيح والمنهج الواضح والفكر السليم، انطلاقا مما جاء في الوحيين الكريمين وما سار عليه صحابة رسول الله رضوان الله عليهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. وها نحن اليوم نغرف من معين أحد علمائها والمتخرجين فيها، ونغرف من زلال فكره وتوجيهاته وتسديداته عبر هذا الموضوع المهم والذي نحتاج إليه جميعا، لأن الفتن اليوم أصبح لها صولة وجولة، ودعاتها يرفعون عقائرهم عبر وسائل متنوعة ومختلفة إعلامية وغيرها، وخصوصا ما يسمى بالإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي. أيها الإخوة، إن الفتن إذا أقبلت كما قال الحسن البصري لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، وهي خطيرة في ورودها وشر في وقوعها، ومؤثرة على العقول والنفوس والأفراد والمجتمعات، وحقيقتها هو ما يعرض لقلب المسلم من الشهوات والشبهات لإفساد دينه ودنياه وأخراه. يقول عبد الله بن المطرف بن الشخير رحمه الله: إن الفتن لا تهدي قلب المؤمن، وإنما تجيء لتقارع دينه. ويقول أيضا: ليست الفتن تأتي لتهدي قلب المؤمن، وإنما تجيء الفتن لتقارع دينه. والله لأن يقال لي يوم القيامة: لما لقتلت فلان؟ أحب إلي من أن يقال لي: لما قتلت فلان؟ فها هو الشيخ حفظه الله بيننا اليوم يوجه ويبين، فلنستمع لكلماته ولنرعها ونفهمها ونأخذ بها، عل الله عز وجل أن ينبه غافل أو يذكر إنسان قد تفوت عليه بعض الأمور. فإليك اللاقطة سماحة شيخنا الحبيب الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أيها الإخوة، الفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والامتحان. كل عبد ومخلوق بني آدم فإنه مبتلى وممتحن. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله جل وعلا بحكمته يجري الامتحان على عباده ليتميز المؤمن الصادق في إيمانه من المنافق. قال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الله بحكمته يجري الفتن على الناس ليتميز الصادق في إيمانه الذي يدافع هذه الفتن ويحذر منها من الكاذب في إيمانه المدعي للإيمان الذي يقع فيها وينشرها ويدعو إليها. لا شك أنه كلما تأخر الزمان وقرب قيام الساعة تكثر الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا. قيل: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، من ابتغى الهدى من غيره أضله الله، من ابتغى الهدى من غيره أضله الله، ومن حكم بغيره قصمه الله. أو كما جاء بالأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالفتن وإن كثرت وإن تنوعت وإن تعددت وإن عظمت فلدينا ما يعصمنا منها إذا اعتصمنا به وتمسكنا به، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففيهما النجاة من الفتن في الدنيا والنجاة من النار يوم القيامة في الكتاب والسنة، وهما بين أيدينا والحمد لله سلاح فتاك نفتك به هذه الفتن وأهلها إذا تمسكنا بهما. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا عاصم من هذه الفتن بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إلا الكتاب والسنة. والحمد لله، الكتاب والسنة بين أيدينا غضين طريين كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نجا من تمسك بها بهما، نجا من تمسك بهما ممن كان قبلنا، ولا ينجينا إلا التمسك بهما. ولكن لا بد من دراسة الكتاب والسنة، تعلم الكتاب والسنة، تفقه في دين الله، لا بد من التواصي بالحق، تواصي بالصبر. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع مسائل: آمنوا، هذه واحدة، وعملوا الصالحات، هذه الثانية، تواصوا بالحق، هذه الثالثة، تواصوا بالصبر، هذه الرابعة. هذه مسائل النجاة لمن يريد النجاة من هذه الفتن والشرور والأخطار. هذه المسائل الأربع هي طريق النجاة حينما تزدهم الفتن، تعظم الخطوب. ففي الكتاب والسنة منجاة لنا ونور نسير عليه في طريقنا، ولكن وجود الكتاب والسنة بدون أن نتعلم هذان النوران، أن نتعلم من هذين النورين الكتاب والسنة، لا يفيدنا شيئاً. فلو كان البيت مملوءاً سلاحاً، لو كان البيت مملوءاً من السلاح وعنده جبان أو جبناء، دخل السارق إلى هذا البيت فإنه يفتك به وبمن فيه، ولا ينفع وجود السلاح من غير حامل ومن غير مدافع. فلا بد أن نحمل هذا الكتاب وهذه السنة حملاً صحيحاً، ندافع به هذه الفتن وهذه الشرور وهذه الجامعة. ولله الحمد، هي المعقل وهي الصخرة التي يتحطم عليها كل ضلال وكل شبهة وكل حجة داحضة، فإن هذه الجامعة ولله الحمد تشتمل على علم الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح وبيان المنهج السليم. وأنتم والحمد لله أبناء هذه الجامعة تعدون أنفسكم، تعدون أنفسكم لتحمل المسؤولية ولمدافعة هذه الشرور المقبلة التي تعصب بهذا الدين وأهله. أنتم جنود الإسلام، أنتم جنود الإسلام، من حملة العلم، من حملة الشريعة، حملة الكتاب والسنة، هيأتم أنفسكم لذلك. استعدوا للمواجهة والمدافعة، ولكن قبل ذلك تسلحوا بسلاح العلم، بسلاح الحجة والبرهان، بسلاح الإيمان. وبهذه الأمور ستغلبون بإذن الله. لا يقوم أمام هذا السلاح الذي معكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقوم قائم إلا تنتصرون عليه بإذن الله. فأنتم هيأتم أنفسكم وجعلتم أنفسكم في أعز مكان وفي أشرف دار من دور التعليم، وهي دار الكتاب والسنة، كلية الشريعة، كلية أصول الدين، كلية اللغة أيضا، لأن تعلم اللغة، لغة القرآن الكريم والسنة النبوية، تعلم هذه اللغة هو تعلم لهذا الدين ولغة هذا الدين، وكلاهما يساعد الآخر، فتكونون إن شاء الله جنوداً مسلحين بالعلم النافع والحجة الدامغة والحجة البالغة، مسلحون بذلك لمدافعة هذه الفتن وهذه الشرور. تعلمون اليوم ما تعج به الدنيا من هذه المواقع وهذه الإرساليات التي ترسل من خلالها من دعاة الضلال ومن حملة الفتنة والمتربصين بهذه البلاد خصوصا، تعرفون هذا، وإن لم تعرفوا فاعرفوا أنكم أمام أعداء شرسين حاقدين إن لم تواجهوهم بقوة العلم، قوة الإيمان، قوة الحجة، فإنهم سينشرون شرهم وسمومهم. فإذا تخاذلتم أو تساهلتم أو تكاسلتم عن حمل رسالتكم فإن الأمر خطير على هذه البلاد وأهلها. وأما الدين فإن الله يحميه وينقله من هذه البلاد إلى بلاد أخرى، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أنتم ورثتم هذا العلم وهذا الدين وهذه الدعوة المباركة، ورثتموها عن علمائكم وقادتكم، فحافظوا عليها ونموها بالعمل الصالح وزيادة التعلم ورصد الشبهات ورصد الشبهات والحجج الفاسدة لأجل أن تدمغوها بالحق وتبينوها بالهدى والنور وتفضحوها حتى تفشل وتضمحل وتندحر. فإن هذا الكتاب وهذه السنة وهذا المنهج الذي عليه هذه البلاد وعليه بلاد المسلمين عامة، هذا المنهج لا يغالب. إذا كان له حملة، إذا كان له حملة فلن يغالب ولن يدافع، وإن جندنا لهم الغالبون، وكونوا من جند الله عز وجل المدافعين عن دينه الحاملين لشريعته. هذه الجامعة المباركة وأخواتها من الجامعات الأخرى كلها معاقل للمجاهدين في سبيل الله بالحجة واللسان. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالعدو الكافر يجاهد بالسلاح، والمنافق يجاهد بالحجة التي تدمع شبهاته واعتراضاته. جاهد الكفار والمنافقين، الكفار ما قال الكفار فقط، قال والمنافقين، فلا بد من الاستعداد لهذا الجهاد بنوعين، جهاد الكفار وجهاد المنافقين. جهاد الكفار هذا له الجنود الذين يتدربون على القتال وحمل السلاح واستعمال أسلحة العصر، وأما جهاد المنافقين فهذا نصيبكم أنتم في هذه الجامعة وغيرها من دور العلم. وجهاد المنافقين أشد من جهاد الكفار، لأن المنافقين يتسمون بالإسلام ويدعون الإسلام ويلبسون على الناس، فخطرهم أشد من خطر الكفار. قال الله جل وعلا فيهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. فليس لهذا الدين بعد الله سبحانه وتعالى إلا جنود الإسلام، إلا علماء الإسلام، إلا هذه الجامعات المباركة. وأنتم والحمد لله هيأتم أنفسكم وجئتم إليها لغرض شريف، لتحملوا هذه المسؤولية وهذه الأمانة، وتدافعون عن دينكم، عن كتاب ربكم وسنة نبيكم، عن منهج سلفكم الصالح حتى يستمر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فكونوا منهم، من هذه الطائفة المباركة، لتحظوا بهذا الثواب الجزيل وهذا الشرف الكبير. فأنتم الآن هيأتم أنفسكم لتحمل هذه الأمانة ولتحمل هذا العبء الذي إذا استعنتم بالله على حمله أعانكم وسددكم، والله قريب مجيب. وما أشرف أن يكون المسلم من جند الله الذين قال الله فيهم: وإن جندنا لهم الغالبون. كونوا من جند الله الغالبين لتعلم العلم النافع ومعرفة المنهج السليم، تعلمون ما تعج به الدنيا الآن من الفتن، من الدعايات المضللة، من البرامج الكثيرة التي تحمل كل شر وكل فتنة، ولا مقاوم لها إلا أنتم وإخوانكم من طلاب الجامعات الإسلامية. أنتم جنود الإسلام إذا أخلصتم النية واجتهدتم في العمل والتعلم، العلم والتعليم والتوجيه والدعوة إلى الله عز وجل. لا شك أن المسؤولية تبدأ من البيوت أول شيء، ويكون صاحب البيت ولياً على من في بيته بالتوجيه والتربية والتعليم. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا واجب صاحب البيت، ثم واجب إمام المسجد وخطيب المسجد بعد صاحب البيت، اللي يقوم على توجيه جماعته وتفقدهم ومناصحتهم وتعليمهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع من يصلي معه في مسجده الشريف مدرسة عالمية، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل مساجد المسلمين تحذو هذا الحذو، كلها دور تعليم ودور تربية ودور إصلاح المجتمع. فإذا صلح البيت واستقام إمام المسجد وخطيب المسجد وعرف مسؤوليته، تفقد الناس وعلم الناس ووجه الناس وتابع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام فأخالف إلى أناس لا يشهدون الجماعة أحرق عليهم بيوتهم في النار. هذه الأوكار التي تؤوي المتخلفين عن صلاة الجماعة تحرق بالنار بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يحثنا على تحمل المسؤولية العظيمة التي تلقيناها ممن قبلنا ومن كتاب ربنا وسنة نبينا وسيرة سلفنا الصالح. علينا أن نعرف مكاننا وموقفنا ومسؤوليتنا. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أنت مسلم، مسؤوليتك عظيمة، مسؤوليتك نحو نفسك، نحو أهل بيتك، نحو جيرانك، نحو إخوانك المسلمين، مسؤوليتك عظيمة. فاعلم، فاعرف مسؤوليتك، قم بواجبها حتى تكون عضوا صالحا في هذا المجتمع. أنتم تعلمون ما تعج به الساحة الآن من خلال المواقع المشبوهة وما يبث فيها من الشر، ويدخل في البيوت الشر. هذا صار الآن يدخل في البيوت على الناس وهم في فروشهم وعلى مضاجعهم. يحتاج إلى مقاومة، يحتاج إلى مدافعة، يحتاج إلى إعداد العدة، وإلا فإن الخطر عظيم يا عباد الله. فعلينا أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله سماحة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله هذا البيان والتوجيهات السديدة المباركة التي لا بد من الأخذ بها وتحقيقها على أرض الواقع، لنكون يدا واحدة وصفا متراصا مع ولاة أمرنا وعلمائنا في مواجهة الفتن ودعاتها، الذين قال عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة بن اليمان: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت يا رسول الله فلماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فالعاصم من الفتن وضلالها وشرها وخطرها وما ينادي به أرباقها والمتحزبين لها وجماعاتها وتنظيماتها هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. الأسئلة كثيرة سماحة الشيخ ومتنوعة ومتعددة، وسنعرض منها ما يسمح به الوقت، وهي على نوعين: النوع الأول مكتوب، والنوع الثاني مداخلات مباشرة. هذا السائل يقول: يتهافت بعض ضعاف النفوس بقصد السبق في نشر الأخبار إلى إذاعة الشائعات دون التثبت منها، فيحصل من ذلك شحن القلوب على ولاة الأمر وعلماء الأمة، وربما كان من وراء هذه الشائعات أعداء الإسلام والسنة، فما نصيحتكم لنا؟ سددكم الله وحياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب على هذا ذكره الله جل وعلا في قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه، نشروا على الناس، روعوا الناس بهذه الأخبار وهذه الإرجافات. لا، إذا بلغك شيء من هذا فلا تروجه على الناس ولا تنشره على الناس، ولكن راجع أولي الأمر، راجع أولي الأمر من العلماء ومن الأمراء ولاة الأمور، وهم يعالجون ما يختص بالعلم هذا يرجع فيه إلى العلماء، وما يختص بالسياسة وولاية الأمر هذا يراجع فيه ولاة الأمور، وسيحلون هذه المشاكل بإذن الله، وتطفأ الفتن بإذن الله. أما ترويج الشائعات، ترويج الشبهات، فهذه طريقة المنافقين الذين يروجون مثل هذه الأمور ليروع المسلمين وليكتوا في عرض المؤمنين، فيجب الحذر من هذا. نعم.
شكر الله لسماحتكم. هذا سؤال يقول: هناك من يدعي أن تعدد الأحزاب والجماعات الدعوية دليل على صحة الأمة، فهل هذا صحيح؟
هذا باطل. الله جل وعلا قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، وقال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فلا يأتي مع الاختلاف ومع النزاعات وكثرة الأحزاب إلا الشرور والفتن. المسلمون جماعة واحدة، حزب واحد. قال جل وعلا: ألا إن حزب الله هم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون. فهم جماعة واحدة وحزب واحد، ولا يجوز للمسلمين أن يكونوا أحزابا وأن يتفرقوا إلى فرق. نعم.
هذا سائل يقول: كتب الله أجركم وأجل مثوبتكم. وسؤاله يقول: ما كلمتكم للمتعاطفين مع تنظيم جماعة الإخوان المتطرفة وغيرهم، والتحذير من أفكارها من أفكارهم وأهدافهم؟
هذا كما أشرنا إليه أن المسلمين جماعة واحدة وحزب واحد، وعلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، منهج الأمة الإسلامية، ومن حاد عن هذا أو اختلف عن هذا فلا عبرة به ولا يحسب على المسلمين وعلى منهج المسلمين. نعم.
وأيضا سؤاله الثاني يقول: ما توجيهكم لمن يتحدث حول ما يتخذه ولي الأمر من قرارات تحفظ الأمن والأمان وأفكار الناس ممن يحاولون زرع الفتنة أو التلبيس عليهم؟
علينا السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قد أمر الله جل وعلا بالسمع والطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما نرجع إلى أنظمة الجماعات وأنظمة الأحزاب، وإنما نرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويل، خير لكم وأحسن مآلا وعاقبة في المستقبل. نعم.
هذه المحاضرة منقولة إلى مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطالبات في مواقع متنوعة، وكذلك منقولة إلى 68 معهداً في مناطق ومدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، والمستفيدون منها يقدرون بعشرات الآلاف، ولله الحمد والشكر. سماحة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان، هذا سؤال يقول: هل المشروع الاستعادة من الفتن جميعاً أم الاستعادة من مضلات الفتن فقط؟
من شرور الفتن ومن مضلات الفتن، وإلا فالمال فتنة والأولاد فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فنستعيذ من شر الفتن لا من الفتن، نستعيذ بالله من شر الفتن. نعم.
والآن مع المداخلات المباشرة، إذا كان لأحد مداخلة أو سؤال فليرفع يده. يقول هناك: من يطعن في من يعلم الناس ويربيهم على حب وطنه المسلم وعلى رأس هذه البلاد المملكة العربية السعودية، فما توجيهكم لمن يقوم بمثل هذا العمل ويحذر من دعوة الناس إلى حب أوطانهم المسلمة وخصوصا بلاد الحرمين وقبلة المسلمين وما هو أفئدته، أليس كذلك؟
لا شك أن حب بلاد المسلمين وجماعة المسلمين أن هذا من حب هذا الدين وحب الإسلام، وأما من يزهد في أوطان المسلمين وينقص من قدرها فهذا لا يلتفت إلى كلامه، لأنه مخذل أو مرجع أو جاهل ولا يؤخذ بكلامه. لا شك أن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة حبا شديدا ويقول: لأنت أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فحب الوطن ما هم لأجل التراب والطين، لأجل الإيمان ودار الإسلام وأن يكون مع المسلمين، الوطن يحب من أجل ذلك. فالذي يحب أوطان المسلمين والعيش مع المسلمين هذه علامة الإيمان والصدق، والذي يزهد فيها ويطعن فيها هذه علامة النفاق، علامة ضعف الإيمان أو قلة الإيمان. نعم.
يقول: ما موقف الشباب وطلاب العلم من الفتن والتطرف، وكيف يكون الإنسان، أو ما هي الأوصاف التي إذا وجدت في الإنسان كان متطرفا؟
نعم، لا شك أننا معرضون لفتن، معرضون لدعوات ضالة مضللة، ومتعرضون لأخصال عظيمة، ولكن الحمد لله بأيدينا ما إن تمسكنا به لن نضل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل وسلم،
وهو كتاب الله وسنة رسوله. أنتم في هذه الجامعة الحمد لله تدرسون مقررات فيها ما تعرفون به موقفكم من هذه الفتن وأهلها، من عقيدة السلف الصالح، من الكتاب والسنة، من القرآن الكريم والسنة النبوية، ومنهج سلف هذه الأمة وأئمتها. كل هذا مما يعينكم بعد الله على الوقوف في وجه هذه الفتن، ولا تضركم إن شاء الله إذا تمسكتم بكتاب الله وسنة رسوله، وعاسرتم على منهج سلف هذه الأمة وأئمتها، فإن هذه الفتن لن تضركم بإذن الله. نعم.
سؤاله الثاني الذي يقول فيه: ما هي الأوصاف التي إذا كانت في الشخص يعرف أنه متطرف أو إرهابي؟
يعرف إذا خالف الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، صار على منهج مخالف أو على طريقة تختلف عما كان في هذه المقررات الشرعية الموثوقة من كتاب الله ومن سنة رسوله، ما خالف ذلك فلا شك أنه ضلال. لماذا إذن ندرس؟ لماذا ألفت المؤلفات؟ لماذا وقف المدرسون أمام الطلاب إلا لمقاومة هذه الشرور والحد منها والرد على شبهاتها والجواب عن مشكلاتها؟ كل هذا بين أيديكم، كله بين أيديكم بمقرراتكم التي معكم، وأيضا العلماء الذين يقفون أمامكم في التدريس تسألونهم عما أشكل عليكم. نعم.
هذا سؤال يقول: هناك من يروج للفتن في بلاد المسلمين من دعاة الضلال، هل نحذر منهم ونبين للناس أنهم على ضلال أو نسكت؟
لا يجوز لكم السكوت. من علمتم منهم هذا الخطر وهذا الضلال وهذا الشر وهم بين أظهر المسلمين، يجب بيانهم والتحذير منهم وكشف مستورهم حتى يأمن المسلمون من شرهم، وحتى يأمن المجتمع أيضا من خطرهم، فلا يجوز السكوت عن مثل هؤلاء. نعم.
هذا يقول: أحسن الله إليك شيخنا، هناك من يتتايع في الغيبة والكلام في أعراض الناس، وخصوصا ولاة الأمر والعلماء وغيرهم من إخوانهم الذين قد يخالفونهم في بعض الأمور، فما توجيهكم لهؤلاء؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.
الغيبة والنميمة محرمتان في الكتاب والسنة، ولا قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. وقال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. نميم نميمة، فلا تطع هذا ولا هذا، ومن عرف منه ذلك فإنه يناصح فإن قبل النصيحة وترك هذا الخط الذي يسير عليه، وإلا يجب أن يحذر منه ويبلغ عنه حتى يأمن المسلمون من شره. نعم.
هذا سؤال يقول: ما الرد على من يقول إن الأمة الآن في ضعف ويحاول تثبيط العلماء والدعاة وكذلك من يحرص على طلب العلم؟
نعم، الأمة في ضعف، ولكن الحمد لله عندها ما يجبر هذا الضعف وما يقيم هذا الاعوجاج، وذلك بتعلم العلم النافع وتعليمه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا لمن عنده سلطة، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وذلك بالتبليغ عنه، تبليغ ولاة الأمور ومن عندهم القدرة على إزالة المنكر باليد يبلغون بذلك، وكذلك بالبيان والنصيحة للناس من هذه الشرور وهذه الفتن، تحذير منها، هذا من تغيير المنكر. وإذا لم يستطع لا باليد ولا باللسان ينكر بقلبه ويبتعد عن هذه المنكرات ولا يجلس مع أهلها ولا يخالطهم. نعم.
أيضا نفتح الآن المجال للسؤال المباشر أو المداخلة. عليكم السلام.
سماحة والدنا حفظه الله تعالى، المملكة العربية السعودية قائدة العالم الإسلامي وجهود من بواسط للندوب عن خياراتها وعن مقدساتنا وعقيدتنا، ويقول هذه النباهة والدولة الإسلامية خادم الحرمين الشريف الملك بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان حفظه الله، وهو كذلك أيده الله يتعالى الرقي بدين الأمة علما ومكانا وريادة، ما الدور المناط منا تجاه هذا التعزيز القيمي الذي تحاول جماعات فكرية ودول ترعى الإرهاب وتغريس الكراهية والشكوك وتحاول تفكيك الأمة الوطنية؟
بارك الله.
نعم، الواجب نحو هؤلاء أن نرد عليهم بالحجة والبيان وندفع شبهاتهم وندمغها حتى لا تنتشر، وأيضا إذا لم ينفع فيهم النص ولم ينفع فيهم البيان فإن لابد من تبليغ عنهم، تبليغ ولاة الأمور عنهم ليأخذوا على أيديهم ويكفوا شرهم عن المسلمين. نعم.
وما أيضا بيانكم فيما يتعلق بتأييد ونصرة جنودنا ورجال البواسل في الحدود والثغور وفي وسط البلاد الذين يدافعون ويجاهدون عن الدين والعقيدة ووطن الإسلام المملكة العربية السعودية؟
هؤلاء يقومون بعمل جليل ويعرضون أنفسهم للخطر وهم على خير، وهم نحسبهم إن شاء الله من المرابطين، هم من المرابطين إذا أصلحوا النية واحتسبوا الأجر عند الله عز وجل، ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فندعو لهم وندعو لهم بالنصر بالنصر والتأييد، ونؤيدهم وندافع عن من يريد أن يقلل من أهميتهم ومن شأنهم. نعم.
سؤال آخر تفضل لو تقف أخي الكريم، تفضل قرب الميكروفون، قرب الميكروفون.
المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة، ونشكر هذه النعمة على متاعها. بين طلاب العلم فيما بينهم. أسأل الله رب العزة والجلال أن يحفظكم ويوفقكم.
نعم، العلم النافع هو المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
وهو المضمن في مقرراتكم التي بين أيديكم. عندكم دروس في العقيدة، مقررات في العقيدة، عندكم مقررات في الحديث، مقررات في التفسير، مقررات في الفقه، كل هذه والحمد لله كلها تتجه اتجاها واحدا هو نصرة هذا الدين وبيانه للناس وبيان المنهج السليم وبيان الجواب عن المشكلات، كل هذا موجود والحمد لله في هذه المقررات. فما عليكم إلا أن تجتهدوا في معرفتها والسؤال عما أشكل منها. نعم.
تنبيه، هناك إن شاء الله في آخر هذه المحاضرة سحب سيقوم به سماحة الشيخ صالح بن فوزان فوزان حفظه الله على 3 أجهزة آيفون و3 أجهزة هواوي و3 أجهزة إيباد، والعدد الذي سيدخل في السحب هو من 1 إلى 2000، فانتظروا ذلك. هذا سؤال يقول سماحة الشيخ أحسن الله إليكم، نريد منكم نصيحة لطلاب المنح الذين سوف يرجعون إلى بلدانهم بعد الدراسة.
لا شك أن هؤلاء قد تحملوا خيرا كثيرا في مجيئهم للدراسة وتلقيهم العلم، وعليهم واجب عظيم إذا رجعوا إلى بلادهم أن يفقهوا إخوانهم وجيرانهم ومن يسكن في بلادهم، يبلغوهم هذا الخير الذي تحملوه في دراستهم وما عرفوه من هذه المناهج، أن يبلغوا ذلك. قال الله جل وعلا: وما كان الناس لينفروا كافة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكم نفع الله في طلاب الجامعة الإسلامية في المدينة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة أم القرى، كم نفع الله بها هؤلاء الطلاب الوافدين حينما يتعلمون هنا ويرجعون إلى بلادهم دعاة ومعلمين ومرشدين وموجهين وأئمة مساجد وخطبة جوامع. هذا فيه خير كثير والحمد لله. نعم.
هذا سؤال يقول: هل من الممكن سماحة الشيخ أن تذكر لنا بعض الفتن؟
الفتن كثيرة وأنتم تعرفونها، مما يعج في الساحة، ما قيل ويقال في هذه المواقع وهذه الشبهات التي تنشر، وهذا الكلام السيء في أهل العلم وطلاب العلم، وخصوصا هذه البلاد يلقبون أهلها بالوهابية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما هو داعية ولم يأتي بشيء من عنده ينسب إليه، كما ينسب إلى الجهم والجهمية وكما ينسب إلى المعتزلة، إنما هو على منهج السلف الصالح يدعو إلى الله على بصيرة، ونفع الله بدعوته والحمد لله. ومن ثمار دعوته هذه البلاد التي أنتم تأتون إليها، ويأتي إليها المسلمون من كل حدب وصوب يتعلمون ويحجون ويعتمرون ويأتون لأغراض كثيرة ومفيدة. هذا من ثمار دعوة هذا الإمام الجليل رحمه الله، ولا تنسب إليه الدعوة. يقال الدعوة الوهابية، إنما يقال الدعوة الإسلامية أو الدعوة المحمدية، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هو مجدد هو فقط، وليس ينسب إليه شيء ابتكره من عنده أو جاء به من عنده. نعم.
هذا سؤال يقول: هناك من يجادل في أوامر القيادة وولاة الأمر، سواء في المجالس العامة أو الخاصة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويشيع ويذيع ويدعي أن ذلك من باب التحليل والنقد، فهل هذا جائز؟ وما توجيهكم للطلاب في مثل هذه المسائل الحساسة والدقيقة؟
إذا انتقدت شيئاً من أوامر ولي الأمر فعليك أن تبلغه له مباشرة ولا تنشره على الناس، عليك أن تبلغه له مباشرة. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده نصيحة لولي الأمر فليأخذ بيده وليبلغه، فإن قبل وإلا فقد أدى ما عليه. نعم.
هذا سؤال يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أو بين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبين الدعوات الأخرى المعاصرة، وخصوصا ما يسمى بتنظيم داعش أو تنظيم الإخوان والنصرة، حيث أن بعض الناس ينسب هذه الدعوات المنحرفة إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فما الحقيقة في ذلك؟
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدأت من القرن الثاني عشر، وما حصل منها إلا الخير، وما عرف الناس منها إلا الخير، وما جاءت هذه الحركات الجديدة إلا متأخرة، وهي لا تنسب إلى دعوة الشيخ. دعوة الشيخ دعوة إصلاح، دعوة خير، فلا ينسب إليها هذه الأمور. الشيخ يحذر من مثل هذه الأمور في دعوته. الشيخ بارك الله في دعوته، كانت بلاد نجد قبل مجيئه وقبل دعوته كل بلدة وكل قرية فيها حاكم لا يخضع لحاكم البلدة الأخرى التي إلى جانبه، ولما جاءت هذه الدعوة جمع الله هذه البلاد تحت إمام واحد من أقصاها إلى أقصاها، وصارت بلداً واحداً بدل التشتت والضياع. وأيضاً هذه الدعوة أثمرت إنتاجاً علمياً، إنتاجاً علمياً كثيراً. هذه الكتب المؤلفة المفيدة من علماء هذه الدعوة كلها من ثمرات هذه الدعوة المباركة، فهي أثمرت وأنتجت ولله الحمد. نعم.
أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب رفضها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وافق هواه. هذا هو حال الفتن وتحولاتها وشرها وما دار حوله. حديث سماحة شيخنا حفظه الله، بارك الله فيكم وسدد خطاكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، فقد قلتم وأجدتم وأفدتم ووضعتم النقاط على الحروف في مثل هذا الموضوع الذي أصبح الحديث عنه وبيان أشكاله وحاله وحقيقته وسبل الوقاية منه مطلبًا ضروريًا، فأطال الله في عمركم ومتعكم بالصحة والعافية، وأثابكم وثقل بما قلتم موازينكم. والشكر أيضًا للإخوة جميعًا الذين حضروا من الطلاب والطالبات ومن أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين من الرجال والنساء، وكذلك المنظمين الذين قاموا على هذا اللقاء والمتمثل عملهم انطلاقاً من وحدة التوعية الفكرية آمن، وفي مقدمتهم أخي فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن، والعاملين في هذه الوحدة والذين نرى آثار نشاطهم وعملهم ظاهرا جليا على جميع منسوب الجامعة.